أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله، وهو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه. عليكم السلام. كان الكلام أخيرا فيما بقي من إشكال على الشيخ الأعظم رحمه الله، وحاصله أننا سلمنا أن الآية المباركة آية الأذن لا تدل على وجوب التصديق بمعنى ترتيب جميع آثار الواقع، أعني التصديق العلمي العملي، وإنما تدل الآية على حسن التصديق بمعنى إظهار القبول لسانا وترتيب بعض الآثار، أعني التصديق القولي. سلمنا ذلك، إلا أن قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية إسماعيل لابنه إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، ألم يكن هذا ظاهرا في وجوب التصديق بمعنى ترتيب جميع آثار الواقع عليه؟ فهذا ظاهر في التصديق العملي. أجاب الشيخ رحمه الله على هذا الإشكال من خلال توجيه رواية إسماعيل، وفي مقام توجيهه هذه الرواية مهد تمهيدا ومقدمة، بين من خلالها معنى التصديق، وأنه إذا أخبر المسلم بخبر فلتصديقه معنيان. بين رحمه الله المعنيين، وبعد هذا التمهيد والمقدمة أفاد في مقام الجواب على ذلك الإشكال، أولا بأن المراد من التصديق في قول الإمام الصادق عليه السلام فصدقهم في الرواية إنما هو التصديق بالمعنى الأول، أعني حمل فعل المسلم على الصحة وأحسن الوجوب، وأما عند العمل فالحاكم هو الاحتياط. بينما المراد من التصديق بينما المراد من التصديق المبحوث عنه في باب حجية خبر العادل إنما هو التصديق بالمعنى الثاني. فإذن الرواية رواية إسماعيل أجنبية عما نحن فيه، هذا أولا. وثانيا، وإن أبيت إلا عن ظهور رواية إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب جميع آثار الواقع، وإن أبيت إلا عن ظهور رواية إسماعيل في وجوب التصديق العملي. في أولا قلنا ليس المراد بالتصديق في هذه الرواية التصديق العملي. الآن لا، إذا أبيت أيها المستشكل إلا عن ظهور رواية إسماعيل في ماذا؟ في وجوب التصديق العملي. فنقول عليكم السلام، فنقول أن الاستعانة بهذه الرواية على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب على المدعى لمن؟ إلى السنة، أي أنكم خرجتم عن الاستدلال بالكتاب على المدعى واستدللتم بالسنة على المدعى. وبحثنا فعلا والذي هو مقصودنا إنما هو الاستدلال بالكتاب على المدعى لا الاستدلال بالسنة الذي سيأتي الحديث عنه في المرحلة والمفصل الثاني من كلام الشيخ رحمه الله. فاستعانتكم بهذه الرواية على تقريب دلالة آية الأذن لهو خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى الاستدلال بالسنة، وهذا على خلاف بحثنا فعلا ومقصودنا فعلا. عليكم السلام. إذن الإشكال المتبقى على الشيخ رحمه الله أيضا عليكم السلام لا يمكن المساعدة عليه. ثم يذكر مطلبا وأسلوبا آخر من البيان في ختام بحثه. نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله: وهو ظاهر، ضمير هو علما يرجع إلى هذا المعنى الأول، مو قلنا فقلنا وأما المعنى الأول فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهذا المعنى هو المراد من التصديق في الرواية. هذا المعنى الأول، وهو هذا المعنى الأول هو مقتضى وهو ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب، في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه ولا يتهمه، يعني رأساً، يعني رأساً وعجالةً، ليس ماذا؟ ليس أنه رأساً يصدق يكذبه ويتهمه، إلا إذا قام لديه دليل على أنه قد كذب، ذاك شيء آخر. وإلا المرحلة الأولى من التكليف ومن مرحلة الحق، حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه وأن لا يتهمه، خصوصا مثل قوله عليه السلام: يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، يعني اللي سامع عليكم السلام، اللي سامع عن أخيك أو اللي شايفه من بعض تصرفاته، وبحسب الظاهر وبحسب النظرة الأولية، بحسب فهمك ونظرك القاصر، لا كذبه، يعني كذب سمعك وأنه لم يقل هكذا، وكذب بصرك وأنه هذا مو مقصود من التصرف كذا، وإنما ذلك الشيء المباح والشيء العملي. قال: فإن شهد عندك 50 قسامة، 50 واحد يحلفون بمن؟ شهد عندك أنه، يعني أن فلانا قال قولا، وقال ذاك الفلان فلاني، من تروح له قال لك يا ذول 50 قالوا هكذا، هو شي يقول؟ وقال لم أقله، أي لم أقل ذلك القول. فالإمام ماذا يقول؟ فصدقه وكذبهم. هنا فصدقه أي فصدق هذا الفلاني، صدقه في الظاهر، وكذبهم في الباطن، لا في الظاهر. كيف هذا؟ أنه هذا صدقه في الظاهر، ذولا كذبهم في الباطن لا في الظاهر. فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين لا يراد منه، أي من التكذيب لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم، يعني لا يراد من تكذيب هؤلاء إلا شنو؟ إلا أنه لا ترتب آثار، جميع آثار الصدق، جميع آثار الواقع لا ترتب على كلامهم، لا ما، يعني ليس التكذيب بهذا المعنى، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه، يعني ليس المراد تكذيبهم في الظاهر في مقابل منه، في مقابل تصديق المشهود عليه، لأنه أنت ذاك المشهود عليه فلاني صدقت في الظاهر، ذولاك إذا هم أنت ماذا تكذبهم في الظاهر راح يصير ماذا؟ يصير تهافت، يصير هناك ترجيح بلا مرجح، يصير هناك لا بل أكثر من ذلك، يصير ترجيح للمرجوح على الراجح. فأنت هذا صدقه في الظاهر، أما ذولا كذبهم في ماذا؟ في الباطن لا في الظاهر. قال: لا ما يقابل، يعني ليس المراد تكذيبهم في الظاهر في مقابل تصديق المشهود عليه في الظاهر. ليش؟ ليش أنا ما أكذبهم في الظاهر؟ مثل ما أنا هذا صدقته في الظاهر، ذولا كم خل أكذبهم في الظاهر؟ عليكم السلام. قال: لا، المراد لا يراد من التكذيب إلا التكذيب في الباطن، يعني التكذيب في الباطن يعني عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم. لا ما يقابل ليس المراد تكذيبهم في الظاهر في مقابل تصديق المشهود عليه في الظاهر. لماذا؟ فإنه ضمير إنه إما يرجع، فإن تصديقه في الظاهر وتكذيبهم في الظاهر. إذا أنت صدقت هذا في الظاهر وكذبت هؤلاء هم في الظاهر، شح يلزم. فإن تصديقه في الظاهر وتكذيبهم في الظاهر ترجيح بلا مرجح. إيش معنى رجحت هذا على هؤلاء؟ ليش رجحت هذا صدقت على هؤلاء كذبتهم في الظاهر؟ بل لا إضراب، قال لا بل ترجيح بلا ماذا؟ ترجيح المرجوح، ترجيح المرجوح وهو الواحد الفلاني على منه؟ على الراجح وهم الخمسون. إيش معنى رجحت هذا المرجوح اللي واحد على ذاك؟ إذن لا يستقيم كلام المعصوم عليه السلام، أي لا يستقيم هذا التكذيب إلا أن يراد بتصديق الفلاني في الظاهر وتكذيب هؤلاء في الباطن. يعني شنو في الباطن؟ يعني تكذيبهم في الباطن، يعني عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم. لا ترتب آثار الواقع على كلامهم، وإنما صدق هذا الظاهر الذي قال لك أني لم أقله. هذا أيضا إشارة لمن؟ هذا إشارة واضحة للمعنى الأول، أنه احمل فعل أخيك المسلم على الصحة وأحسن الوجوب. ما هو أحسن الوجوب؟ أن تصدقه في الظاهر وأن تكذب هؤلاء في الباطن. نعم، وهنا راح شي يصير، يصير في التهافت في الذهن. إذا كان كذلك أنا أصدق المشهود عليه وأكذب هؤلاء الذين شهدوا، فمعنى ذلك باب الشهادة باب البينة ماذا؟ كلها راح تغلق. يعني بعد شنو الفائدة؟ باب جيبوا بينة، نجيب البينة الحاكم لازم يعمل بهذا التكليف، فيكون يكذب منه، يكذب هؤلاء الشهود ويصدق هذا الذي هو فعلا قد سرق أو فعلا قد مثلا شرب الخمر وأمثال ذلك. إذن باب البينة راح تنسد. قال لا نعم استدرج، خرج من ذلك مواضع. لأنه بالدليل بالنص الخاص خرج مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن العادل، يعني البينة، على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه. حتى لو ينكر فالبينة ماذا؟ أجيته بعد ظاهرية، فكون نأخذ بها. ما هي تلك المواضع؟ مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه، ألا وهي شهادة العدلين أو الأربعة، ألا وهي شهادة العدلين أو الأربعة عن علم وحس، عن علم وحس شريطة ألا تعارض بمن؟ ببينة أخرى، إلى آخر الشروط التي يذكرها الفقهاء في باب البينة وفي باب قبول الشهادة وقبول البينة. وأنت إذا تأملت هذه الرواية، يا رواية، رواية يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك، إذا تأملت هذه ولاحظتها مع الرواية المتقدمة، رواية إسماعيل مع الرواية المتقدمة في حكاية إسماعيل، تخرج بها حصيلة: لم يكن لك بد من حمل التصديق في رواية إسماعيل على ما ذكرناه، أعني التصديق بالمعنى الأول وهو حمل فعل المسلم على الصحة وأحسن الوجوه. فإذا كان المراد بالتصديق في الرواية هذا المعنى الأول، جن هذا غير المعنى التصديق المبحوث عنه وين؟ في باب حجية خبر العادل. فإذا الرواية أجنبية عما نحن فيه، هذا كله اللي قررناه في أولا ما أفاده الشيخ الأعظم في مقام الجواب أولا. وثانيا وإن أبيت إلا، هذا اللي قررناه أيضا تحت عنوان وثانيا وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل. في ماذا؟ في وجوب التصديق العملي، لا مو التصديق بالمعنى الأول، المعنى الأول ما له ربط بمن في رواية إسماعيل، المعنى الأول اللي مستفاد منه من أدلة حمل فعل المسلم على الصحة وأحسن الوجوب. وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع، فنقول إن الاستعانة بها، أي بهذه الرواية التي تحكينا حكاية إسماعيل، أن الاستعانة بها على منه؟ على تقريب دلالة آية الأذن، لأن المسلم ماذا قال بعد ما بين الاستدلال؟ قال ويزيد تقريب الاستدلال وضوحا. ايش قال المستدل؟ ويزيد تقريب الاستدلال وضوحا ما رواه في فروع الكاف الى اخره. قال ان الاستعانه بهذه الروايه على تقريب دلاله ايه الاذن، هاي راح يكون خروج عن الاستدلال بالكتاب المن الى الاستدلال بالسنه. والمقصود ماذا؟ يعني مقصودنا فعلا، بحثنا فعلا هو الاول، هو الاستدلال بالكتاب. احنا الان دخلنا في الطائفه الاولى من الادله، الاستدلال بالكتاب، ما داخلين في الطائفه الثانيه الاستدلال بمن؟ بالسنة. وهذا صار استدلال بالسنة، ما صار استدلال بالكتاب. نعم، غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء الله تعالى، بل هاي ممكن تجعلها وين؟ تجعلها في الطائفة الثانية، أعني الاستدلال بالروايات. ثم أن هذه الآيات وفي الختام أن النتيجة النهائية التي خرج بها الشيخ الأعظم رحمه الله أن شيئا من الآيات الخمسة المستدل بها على مدعى المشهور من بيان مدعى المشهور من حجية خبر الواحد المجرد أن شيئا منها غير تامة الدلالة. وش تبين الآن؟ لحد الآن آية النبأ، آية النفر، النفر، آية السؤال، آية الذكر، آية الأذن، فإن كل واحدة منها كانت مبتلاة بأكثر من إشكال، بعض إشكال، بعض ثلاث إشكالات، بعض الشيخ كان يأتي يقول أولا وثانيا وثالثا، فإن كل واحدة منها كانت مبتلاة بأكثر من إشكال. وأما الآن، هاي النتيجة النهائية اللي خرج منها، وأما الآن فللشيخ رحمه الله أسلوب آخر وبيان آخر حول دلالة هذه الآيات. الآن يعرض لنا أسلوب آخر وبيان آخر حول دلالة هذه الآيات، حاصله أنه على تقدير سراح يتنازل أنه على تقدير تسليم تمامية دلالة هذه الآيات فلا بد أن نرى ما مدى دلالتها ما مقدار دلالتها شقد تدل هل تدل الآن الآيات سلمنا دلالتها سلمنا تمامية دلالتها شقد تدل على ماذا هل تدل على حجيتي خبر الواحد مطلقا أم تدل على حجية خبر العادل خاصة أم تدل على حجية خبر الثقة بالخصوص أفاد رحمه الله أن ما سوى آية النبأ آية النبأ الآن يعزلها أن ما سوى آية النبأ من سائر الآيات الأربعة إذن وخر آية النبأ تبقى لنا أربعة أن ما سوى آية النبأ من سائر الآيات كلها مطلقة تشمل مطلق خبر الواحد سواء كان مخبره عدلا أم لم يكن عدلا حتى الفاسق يشمله إلا أن منطوق آية النبأ يدل بالدلالة المطابقية على أن خبر الفاسق ليس حجة منطوق الآية بعد دلالة مطابقية بعد صريحة على أن خبر الفاسق ليس حجة وعندها فمقتضى القاعدة صار تعارف بين منطوق آية النبأ وبين منه سائر الآيات سائر الآيات تشمل مطلق خبر الواحد سواء كان مخبره عدلا أم لم يكن عدلا بين منطوق آية النبأ شي يقول لا يدل بالصراحة على أن خبر الفاسق ليس حجة وعندها فمقتضى القاعدة يعني جمع العرفي وعندها فمقتضى القاعدة أنه بتوسط منطوق هذه الآية تقيد إطلاقات سائر الآيات الجمع العرفي مقيد مطلق أنه بتوسط منطوق هذه الآية تقيد إطلاقات سائر الآيات ونتيجة التقييد اعتبار وحجية خصوص خبر العادل الواقعي المحرز عدالته بالوجدان أو بإخبار عادل آخر محرز العدالة نتيجة التقييد هكذا منطوق الآية شو يقول يقول خبر الفاسق مو حجة يعني بس خبر العادل حجة زين إطلاقات دين لني شو تقول يقول لا مطلقة فنحمل الإطلاق على هذا التقييد نتيجة التقييد اعتبار خصوص خبر العادل المحرز عدالته لو بالوجدان أو بإخبار عادل آخر محرز العدالة فارزة ثم أن خبر العادل سأطلع الخبر العادل هذا خبر العادل بدوره ينقسم إلى قسمين ثم أن خبر العادل بدوره على قسمين واحد المفيد للاطمئنان، اثنين غير المفيد للاطمئنان. احيانا هو عادل ولكن المضمون ماله ما يرد في نفسك الاطمئنان. من هنا كن في اذهانكم الشريفه كن ينقدح ماذا؟ ينقدح ان الشيخ الاعظم جاي يقرر ويريد ينقح يا مبنى، مبنى الوثوق، مبنى الاطمئنان، مو لا العداله ولا الوثاقه. لذلك يقولون ان الشيخ الاعظم مبناه في المكاسب ماذا؟ الوثوق. وهذا ما نستفيد من هذا المقطع في الرسائل. قد تسأل هناك أنه من أين عرفت أن مبناه في الفقه الوثوق، يعني مو العدالة ولا الثقة؟ من هذا المقطع، هذا اللي الآن جنقرر في هذا الدرس. وين وصلنا؟ ثم أن خبر العادل، يقول لك أنا ما أقدر رأسا أقول خبر العادل نقطة فقط هو حجة، لأن عندي خبر العادل مرة يفيد الإطمئنان ومرة ما يورث الإطمئنان. وكم وكم في السير العملية الآن، شخص متدين كذا وكذا، كل الخصوصيات مال العدالة وأمثال ذلك، ولكن يذكر فد مطلب مثل ما يورث عندك إطمئنان. وما يصير ما دام هو عادل، إذن أنا خصبا علي على نفسي أن شنو؟ أن أخلق إطمئنان في نفسي. خو ما ممكن، إطمئنان ما حصل عندي، ليش أسوي؟ إذن هذا هو المبنى الذي عليه الآن جملة من المحققين، على أن المبنى اللي هو المحقق عليه مبنى الوثوق، الإطمئنان اللي يعبر عنه بالوثوق في تعبير الروايات. على كل، ثم أن خبر العادل على قسمين، واحد المورث للإطمئنان، اثنين غير المورث للإطمئنان. وعندها شو يقول الشيخ الأعظم؟ وعندها فنقيد إطلاق الآيات بقيد آخر أيضا. يعني صار تقييد رقم اثنين، صار تقييد رقم اثنين. وهذا التقييد رقم اثنين مو شيء اعتباطي، يقول واقع حالي أنا شيء أشوف خبر العادل مرة يورث الإطمئنان ومرة ما يورث الإطمئنان. هذا اللي يخليني أن أقيد شنو؟ إطلاق الآيات بقيد آخر أيضا. بأن يقال شلون قيد آخر؟ بأن يقال أن مراد الآيات، أن المراد من الآيات في المحصلة النهائية اعتبار وحجية خبر العادل الإطمئناني المعبر عنه بالوثوق في تعبير الروايات، وهذا بحكم الغلبة. وهذا يعني هذا التقييد رقم اثنين بحكم الغلبة. يعني شنو بحكم الغلبة؟ أي أن خبر العادل يحصل منه الإطمئنان غالبا. خلوا خبر وغالبا مو دائما. إذا قلنا دائما معناته خبر العادل من المسلم لا قسمه، معناته هذا العادل ممكن في بعض الأذهان الساذجة يساوي المعصوم، إيه لأنه دائما يورث الإطمئنان، والحال ليس الأمر كذلك. وذلك بحكم الغلبة، أي أن خبر العادل يحصل منه الإطمئنان غالبا. فهذا هو اللي أنا أقوله شنو؟ أقول عنه حجة. فالنتيجة أن حاصل مدلول الآيات، أن حاصل مدلول الآيات يصير ماذا؟ يصير اعتبار وحجية خبر العادل، خبر العادل الواقعي بشرط إفادته، بشرط إفادته الظن الإطمئناني المعبر عنه بالوثوق. خب هاي النتيجة الآن في كلام الشيخ. ثم يأتي يقول نعم، هذا نعم مو استدراك وهدم للمطلب، لا نعم راح يظهر إن شاء الله تقرير لهذا، لهذه النتيجة، تقرير لمبناه، مبنى الوثوق. نعم لو أن أحدا، لو أن أحدا صرف النظر بالمرة عن آية النبأ، لو أن أحدا صرف النظر بالمرة عن آية النبأ وقال بأن آية النبأ مبتلاة بدينك الإيرادين اللذين لا يمكن الذب، ذكروه، لا يمكن الذب عنهما، مو آية النبأ كانت مبتلاة بصنفين من الإيرادات، مو صنف إيرادين اللي ما ممكن الذب، وصنف الآخر مجموعة إيرادات لا ممكن شنو كانت قابلة للذب. إيش يجي الشيخ شي يقول؟ هذا نتيجة سعة ذهنه رحمة الله عليه. يقول الآن خلي يجي واحد ويقول يا بقى أصرف النظر عن آية النبأ. شيخ الأعظم أنت شلون تجي تربط آية النبأ هنا في هذا الدرس وأنت قايل عنها شنو؟ بإيرادين لا يمكن الذب عنهما. لو أن أحدا جاء وصرف النظر بالمرة عن آية النبأ وقال بأن آية النبأ كانت مبتلاة بمن بدينك الإيرادين اللذين لا يمكن الذب عنهما فارزة، أو قال بأن آية النبأ ترتبط بالموضوعات ولا علاقة لها بالأحكام كيفما كان. الشيخ الأعظم يقول كيفما كان، شير يقول عن آية النبأ كيفما كان فنقوله، اللي واحد يصرف النظر بالمرة عن آية النبأ فنقول أن سائر الآيات مطلقة، ما يهم احذف آية النبأ تعالي لبن الآيات الأربعة، فنقول أن سائر الآيات مطلقة إلا أن إطلاقها منصرف إلى أكمل الأفراد وأتم المصاديق وأكمل أفراد الخبر الواحد، ما هو؟ إنما هو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا. فالمحطة النهائية صارت عند الشيخ، المحطة النهائية أنما هو المعتبر، أنما هو الحج في باب أخبار الآحاد، إنما هو الخبر المورث للإطمئنان للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا. هذا ما بينه أخيرا في ماذا؟ في مقام ما مدى دلالة هذه الآيات. قال رحمه الله ثم أن هذه الآيات على تقدير، على تقدير تسليم دلالة كل واحدة منها على حجية الخبر إنما تدل، المدى المقدار، مقدار دلالة الآيات إنما تدل بين خطين بعد تقييد المطلق منها اللي نبنيك الأربعة الشامل لخبر العادل وغير العادل، بمن نقيد المطلق بمنطوقي، لا نقرأها بنسخة بمفهوم، نسخة واحدة عبرت بمفهوم، لا لا الصحيحة والنسخ المصححة بمنطوق، بمنطوق آية النبأ بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمنطوق آية النبأ إنما تدل سد الخط إنما تدل على منه على هاي على بما متعلقة تدل تدل على حجية خبر العادل الواقعي يعني اللي محرز عدالته بالوجدان أو من أخبر أو من أخبر عادل واقعي بعدالة ذاك المن بل يمكن انصرافه وين راح يدخل هذا اللي قررناه من خاد ثم أن خبر العادل بدوره على قسمين مفيد للاطمئنان وغير المفيد للاطمئنان بل يمكن انصراف المفهوم هذا بحكم الغلبة أذكرت لكم من الخارج وهذا بحكم الغلبة أي شلون فسرناها الغلبة أي أن خبر العادل يحصل منه الاطمئنان غالبا فكن أنا أقيد إطلاقات الآيات بمن أقيده بقيد آخر بحكم الغلبة هاي جملة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم هذه في كثير من النسخ ما موجودة زائدا النسخة المصححة اللي هي موجودة عند المحقق الأشتياني رحمه الله صاحب الحاشية المعروفة النفيسة بحر الفوائد أيضا لا توجد هذه العبارة وقضية اللي بعض هذه المعلومات عندما تذكر على لسان الأشتياني فهذه تورث الاطمئنان ما أقول تورث القطع لا وإنما تورث الاطمئنان في النفس باعتباره كان تلميذا مباشرا للشيخ الأعظم ودرس الرسائل ونقح هذه المطالب مع نفس الشيخ رحمه الله فالنسخة المصححة من الرسائل اللي عند الأشتياني هذه الجملة ما موجودة طب فنقل عبارة بل يمكن انصراف المفهوم بحكم الغلبة علما إلى صورة إفادة خبر العادل أظن الإطمئناني بالصدق كما هو الغالب مع القطع بعدالته أي بعدالة المخبر فخبر العادل يحصل منه الإطمئنان غالبا فكن أنا أقيد من قيدت شاح أحصل هذا أحصل إفادة خبر العادل أفضل الاطمئناني أحصل أن ما هو المعتبر أن ما هو الحجة إنما هو خبر العادل الاطمئناني ما أقدر أقول بس خبر العادل ويجي واحد يقول لي أنت مبناك العدالة لا ليس الأمر كذلك خبر العادل الاطمئناني فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقع بشرط إفادته الظن الاطمئناني المعبر اللي عندي العفو اللي عنده مثل نسختي يكون يرجع للهامش ينزل العبارات هنا فيها تصحيح قال فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادته الظن الإطمئناني وهو المعبر عنه بالوثوق نعم هذا نعم اللي قررناه من الخارج ها يعني التقرير من الخارج على هذا التصحيح نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ هذا اللي قررناه قلنا لو أن أحدا صرف النظر بالمرة عن آية النبأ وش قال من جهة عدم المفهوم لها عدم المفهوم لها إما الابتلاء بذينك الإرادين اللذين لا يمكن الذب عنهما وإما أن آية النبأ لا ترتبط بالموضوعات ما لها علاقة بالأحكام طب قال اقتصر وين اقتصر يعني في الحجية اقتصر على منصرف سائر الآيات جاء زين منصرف سائر الآيات علما إلى أكمل الأفراد وأتم المصادق. ما هو أكمل الأفراد؟ قال على منصرف سائر الآيات اللي هو منه وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا. الخبر المفيد للوثوق هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون معتبر، يكون حجة، هو هذا مدلول منه مدى دلالة هذه الآيات على حجية هذا النوع من الخبر، الخبر المفيد للوثوق. إلى هنا أنهى الكلام رحمه الله عن الطائفة الأولى أو الدليل الأول من الأدلة الأربعة التي أقامها المشهور على ماذا؟ على حجية خبر الواحد المجرد. ثم ينتقل إلى الدليل الثاني الاستدلال بالسنة على شنو؟ على حجية خبر الواحد المجرد.